السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا، فردا صمد، حيا قيوما، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، وصل على ابن عمه أمير المؤمنين وسيد الوصيين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، وصل على الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل اللهم على أمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والخلف القائم الحجة المهدي صلاة كثيرة لا تنقطع أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. على أعتاب ذكر النصر وفي أجواء النصر أقف عند هذه السورة التي هي سورة النصر، وهي عبارة عن جملة شرطية كبرى فيها ثلاثة أمور يمثل كل واحد ما يعبر عنه بالشرط. إن تحققت أراد الله تعالى منا أن نلبيه في طلبه. إذا جاء نصر الله الأمر الأول، والفتح الأمر الثاني، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا الأمر الثالث. إذا تحققت هذه الأمور الثلاثة يطلب الله منا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إذا جاء نصر الله، تحدثت في الخطبة السابقة في الجمعة الماضية عن النصر، وأن النصر تعالى هو من عند الله، وأن الله تعالى لا يطلب منا أن نحقق النصر، وإنما يطلب منا أن نحقق نصرته. أما النصر إذا جاء نصر الله، الله تعالى هو الذي يحقق النصر. ولكن هنا يوجد إضافة، إذا جاء نصر الله والفتح. ماذا يعني الفتح؟ هل الفتح هو النصر؟ هل الفتح في التاريخ هو ما يعبر عنه بفتح مكة، بفتح خيبر، أو أن للفتح معنى آخر لا بد من الوقوف عنده لما له من أهمية كبيرة في فهم هذه الآية وفي فهم هذه السورة العظيمة؟ الفتح لم يرد في آية واحدة، ورد في عدة آيات، والآيات توضح معناه. في آية أخرى يخاطب الله تعالى فيها نبيه: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. هل الفتح هنا هو أيضا فتح مكة؟ ما علاقة فتح مكة ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ وهل النبي له ذنب؟ وهل النبي يعصي الله تعالى؟ من المعروف المؤكد القطعي اليقيني بأن أنبياء الله تعالى هم من المخلصين الذين لا يدخل إليهم الشيطان. لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. أصلا الشيطان لا يدخل إلى نفس النبي. ما هو الذنب الذي يتحدث عنه القرآن الكريم وينسبه إلى النبي ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ عجيب، يعني في فعل يؤدي إلى غفران ما لم يحصل، ما لم يحصل بعد إلى الآن، أمر غريب. هذا ما يدخلنا إلى أن الذنب الذي يتحدث عنه القرآن الكريم كما ذكر ذلك أعلام المفسرين الكبار أمثال العلامة الطبطبائي في تفسير الميزان، هنا يتحدث عما يراه الآخرون ذنبا وما يدخل فيه الآخرون على أساس أنه ذنب. لأن النبي صلى الله عليه وآله في مسيرته نعت بأمور تشكل في عنوانها عيوبا وذنوبا، اضطروا لشرحها. أنه قيل له بأنه غير صادق، قيل عنه بأنه ساحر، قيل عنه بأنه شاعر. القرآن الكريم حدثنا عنه. شكلوا حملة إعلامية ضد النبي وضد الإسلام وضد المشروع الإسلامي. شكلوا هاي الحملة الإعلامية بما تتضمن من عناصر هي عيوب، هي ذنوب. هذه الحملة الإعلامية، هذا التشويه المتعمد لصورة النبي صلى الله عليه وآله. تصوروا أن النبي في مكة، أنه كان في مكة يريد أن يدعو الناس، كانوا مفرغين واحد، هو جماعة قريش من المشركين، مفرغين واحد يوقف حد النبي ويشير عليه ويقول لهم والعياذ بالله إنه كذاب، إنه شاعر، إنه ساحر، إنه حتى يشوه الصورة. أما بالنسبة للحملات الإعلامية في البلدات الأخرى، في البلدان الأخرى، في المناطق الثانية، فكانوا يتعمدون أن يشوهوا صورة النبي وصورة دينه وصورة الإسلام، مما جعل هناك إعراضا، مما جعل هناك أنفسا مغلقة وعقولا مغلقة، حتى أن الكثير من الناس لم يحدث نفسه أن يذهب إلى النبي ليعرف هل ما يقوله حق أو لا، لأن عقله كان مغلقا، لأن قلبه كان مغلقا. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك، ما تقدم من حملة إعلامية تشوهك يا رسول الله، تشوه حقيقتك، تغير عنوانك الحقيقي، وما تأخر، ليحصنك أن لا تؤثر فيك حملات إعلامية لاحقة، لتحصن صورتك بحيث تظهر الحقيقة. فإذا ظهرت الحقيقة لا ينفع معها دعايات مضادة، لا ينفع أمامها ما يحاول أن يشوهها. هذا عبر عنه بالفتح. الفتح يختلف عن النصر العسكري. النصر العسكري يكون بالعمليات الجهادية المباشرة، يكون بالرجال والسلاح والقوة والهجوم و من الأمور العسكرية، هذا ما يؤدي إلى نصر. ولكن الفتح هو فتح على المستوى الثقافي، فتح على المستوى الإعلامي، هو فتح للقلوب وفتح للعقول، هو فتح للأنفس على رسالة الإسلام، هو فتح للعقول والقلوب على الحقيقة. لا يكفي النصر، لا يكفي النصر ليدخل الناس في دين الله أفواجا، لا يكفي النصر لينجذب الناس إلى المنتصر. في كتير معارك حصلت بالتاريخ انتصر فيها الكثير من الناس ولكنها لم تحدث تحولا. مش دائما النصر بيعمل تحول. النصر الذي يحدث التحول هو النصر الذي يكشف ويزيل الغبار عن الحقيقة الجوهرة التي على أساسها كان النصر، ليكون من خلال هذه الإزالة للغبار ليكون الفتح، فتح القلوب، فتح الأنفس، فتح العقول. وهذا ما يحملنا مسؤولية. النصر تحدثت عما يريد الله تعالى منا في تحقيقه، بس الفتح يحتاج إلى نوع من المواكبة العامة، لأن الفتح هو اللي بيعمل ظهور. ظهور، الظهور أقوى من الغلبة. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ليش قال ليظهره؟ ما كان يفول مثلا ليغلبه، ليجعله غالبا على الدين كله، لأن الظهور باللغة كما يقول أهل اللغة يأتي بمعنى الغلبة. بس ليش قال ليظهره؟ نعرف نحن الظهور في اللغة أن يظهر الشيء، لأنه إذا كانت القضية قضية حق، وإذا كان الحق لا لبس فيه وهو يحمل القيمة الذاتية، يكفي أن تظهره. ما يواجه الحق عبر التاريخ هو وضع غبار عليه، وضع رماد عليه، وضع تراب عليه، يحاول الآخرون أن يطمسوا الحق. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره، ليزيل عنه الغبار، ليزيل عنه التراب، ليزيل عنه الرماد، لأن الإسلام هو الجوهرة الناصعة التي إن ظهرت جذبت قلوب الناس إليها. وحينما نتحدث نحن عن قضية الحق، أهل البيت عليهم السلام شو كان يقولوا عن مدرستهم؟ كان يقولوا إذا سمع الناس محاسن كلامنا اتبعونا. يكفي أن يسمعونا. نحن في التاريخ عانينا من قضية أن الناس لا يسمعوننا. نحن شيعة آل محمد، أصحاب الإسلام المحمد الأصيل، المنتمين إلى دين رسول الله صلى الله عليه وآله، المتحقق بولاية أهل البيت، قضيتنا عبر التاريخ أننا وجهنا بطمس حقيقتنا، وجهنا بالرماد الذي وضع على جوهرة الولاية. وحاول أعداء الدين وأعداء الإسلام وأعداء الحق في التاريخ أن لا يجعلوا الناس يرون هذه الجوهرة، دعايات، تشويهات، حملات مغرضة. لحد الآن هلأ نحن في لبنان هلأ في معاشرة صاير بين المذاهب وبين الطوائف، نعرف بعضنا أكثر، ولكن مع ذلك لحد الآن في ناس بفكروا الضاحية مخلوق آخر في هذا الكون. لحد الآن عندهم تصورات عن منطقة جغرافية واضحة، في واحد فتلة أي حين كل فترة بيفاجئنا الإعلام إنه في ناس عندهم يعني تصور خاص جدا عن هذا المكان الخاص الذي يخاف منه الكثير أن يدخلوا إليه، وكأنه عبارة عن جزيرة أخرى موجودة في محيط بعيد عن آسيا، مع أننا نعرف بعضنا البعض، والكثير من الأمور قد لا تشوه عند الآخر أو من الصعب أن تشوه عند الآخر. بس لبنان هيك، إذا طلعت خارج لبنان شو بتشوف؟ دعايات، تشويهات، يقولها جامعيون، يقولها أكاديميون. بس شوفوا الآخرون مثلا شو بيحكوا مثلا عنا، أنه بعاشورة شو بنعمل لك. في ناس لحد الآن من الناس اللي تستغرب أنه من خريجين جامعات برا بيفكروا انه السياد بيجوا من عاشورة، في ربط بين السياد وبين عاشورة بقصة مركبينة غريبة عجيبة يعني لا تنطلي على انسان معتدل. بس لحد الان بيقولوها، بيقولوا ان احنا عندنا قرآن غير هذا القرآن الكريم، عندنا قرآن خاص نحن بنقرأه، بيفكروا احنا مساجدنا انه عندنا قرآن خاص نقرأ اسمه مصحف فاطمة ومركبه على تركيب إلى آخره. يعتقدون بأن هذا المذهب مثلا ركب تركيبا بعد الأئمة. بعضهم بيقول أنه في واحد لا بزمن الإمام علي ركبه، أنه هذا تركيب ودعايات وتشويهات، هذا بأصل عقيدة. وبتنزل نزول على التشويهات لا توصل لكنت عم بحكي عنه بالضاحية. هلأ ما يجري اليوم في العوامية، شوفوا كيف بيحكوا عما يجري اليوم في العوامية من هذه الجرأة والفظاظة في تهديم البيوت، في تهديم منطقة بكاملها. بيخترعوا دعايات واواوا على هؤلاء الرافضة الذين يريدون أن يطهروا الأرض منهم بهدم بيوتهم وبتهجيرهم من أماكنهم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره بزمن الإمام المهدي عليه السلام، الذي يحقق هو غاية الله في هذه الآية. القضية الأساس الذي من خلاله ينتصر الحق في زمن الإمام المهدي عليه السلام هو إبطال التشويهات الإعلامية، يظهر الحق، يتجلى ظهور الحق. لذلك أغلب العالم ينضوي تحت راية الإمام المهدي عليه السلام بدون قتال. الذين يقاتلون جيش الإمام المهدي عليه السلام قلة قلة قليلة جدا بالعالم. أغلب العالم ينضوي تحت راية المهدي عليه السلام بسلام وأمان بعد أن يظهر الحق على يد المهدي عليه السلام. اللهم صل على محمد وعلى محمد. لذلك القرآن الكريم يميز بين النصر وبين الفتح. إذا جاء نصر الله والفتح، الفتح لابد أن يتحمل كل إنسان منا مسؤوليته تجاهه، لأن الفتح هو الأساس. النصر يساعد كثيرا على عملية الفتح، النصر يبهر الآخرين، ولكن لابد من مواكبة، لابد من اغتنام كل واحد، لابد من بيان الحقيقة من باب الاستثمار الإيجابي ومن باب الاغتنام للنصر العسكري الذي يتحقق. قد يكون هذا بالقلم، وقد يكون هذا بالكلمة، وقد يكون هذا من خلال الفن، قد يكون هذا بأية وسيلة يمكن الإنسان أن يغتنمها ليبين هذه الحقيقة. لأن هذا الفتح حينما يصير، هذا الفتح لا يرتبط بالعمل العسكري فقط، لأنه يرتبط بالإضاءة على الأطروحة التي انتصرت. لأن الذين انتصروا يحملون أطروحة، هذه الأطروحة حينما تكون قوية، كلما كانت قوية كلما ساهمت في الفتح. لأن النصر يضيء من هؤلاء الذين انتصروا، ما هي أطروحتهم، ما هي عقيدتهم ومفاهيمهم وشرعهم و و و و هاي الأطروحة. ولكن الأطروحة وحدها لا تكفي، لابد لهذه الأطروحة من مصداقية، وهذه المصداقية تكون حينما يمارس أهل الأطروحة ما ورد في أطروحتهم القوية بصدق، لا بصدق قولي فقط، بل بصدق قولي وعملي. وهذا هو ما ساهم في عملية فتح مصغر نحن شاهدناه في لبنان بالألفين وبالألفين وستة واليوم بجرود عرسال. لأن هذه المسيرة التي تحمل هذه الأطروحة القوية جدا، هي الإسلام المحمد الأصيل، مدرسة أهل البيت عليهم السلام، هذه الأطروحة القوية في قوة في مصداقيتها ساهمت في الفتح. أن قيادة هذه المقاومة ساروا بهذه الأطروحة بمصداقية. قائد المقاومة نجله شهيد، قدم نجله. قادة المقاومة في هذا المسار الطويل الكثير منهم شهداء والكثير الكثير منهم أبناؤهم شهداء. ما في هاي المقولة لكن نسمعها بالزمانات نحن وصغار إنه المسؤولون والقيادات بيبعتوا أولادهم يتعلموا برا وبيتقاتلوا بأولاد الناس، ما حدا بيقولها اليوم. هذه الأطروحة أثبتت مصداقية عبر الممارسة العملية. هذه الأطروحة فيها من كافة الأصناف. لما تروح على المعركة اليوم بتشوف بالمعركة المقاتل، بتشوف بالمعركة الطبيب، بتشوف بالمعركة عالم الدين، بتشوف بالمعركة الأصناف المختلفة. حتى أولئك الذين أنعم الله عليهم برزق وفير تراهم هناك لا يكترثون بما رزقهم الله في عملية الجهاد. هذا التنوع ينبئ عن صدق الأطروحة. هذا التنوع هو الذي قلب مجتمعنا، هو الذي جعل مجتمعنا مندفعا لا يبالي في الله لومة لائم. كان عندنا مجتمع، كان إذا واحد بده يروح هلا يعمل شي دورة عسكرية، يعني وقت عانينا ما عانينا في بداية المقاومة مع الأهالي إنه ابنه بده يطلع أو ابنه بده يطلع، مشاكل كانت قضية، يعني إنه الابن لما بده يطلع المشاكل مع أهله، مراجعة أهله، بيرجعوا أهله، يعني قصة طويلة عريضة. بكل يوم مرة حكوا لي الإخوان بدورات الجهاد إنه في شاب صغير في السن ما تحمل الجو في دورة المقاتل بحسب التسمية، انضغط يعني، فرجع من دورة المقاتل. تاني يوم قالوا له للأخ المسؤول إنه في على باب المعسكر امرأة، واستغرب هو إنه هناك ما بيجوا نسوان. راح لهنيك طلعت أمه لهذا الشاب الصغير جايبيته، قالت لهم خذوه خليه يكمل الدورة. اللهم صل على محمد. هذا التحول اللي صار مش تحول نظري، ما النظرية موجودة، الأطروحة موجودة على المستوى النظري. هذا التحول إنه هذه الأطروحة أطروحة أعطت مصداقية، وهذه المصداقية هي التي من خلالها يكون هذا الفتح. إذا جاء نصر الله والفتح، إذا حصل هذا الفتح رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. نصر مع فتح بيعمل انجذاب. دور المقاتلين أن يستمدوا نصر الله، ودور المجتمع أن يساند المقاتلين، ودور الجميع أن يصنعوا الفتح. الفتح هو مسؤولية الجميع، كل واحد منا مسؤول عن الفتح، عن الفتح الثقافي، عن الظهور. حينها إن حصل هذا المشهد الله تعالى يطلب منا. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح. ليش فسبح؟ نصر، فتح، أفواج. فسبح التسبيح من التنزيه. سبحان الله يعني الله منزه من كل عيب ونقص وحاجة، أي معنى التسبيح. تسبيح يرتبط بالحكمة. سبحان الله يعني الله حكيم. وحينما نتحدث عن النصر ونتحدث عن الفتح، هون نتحدث عن نجاح المشروع الإلهي. هذا نجاح، أي جاء نصر الله والفتح، هذا نجاح. يعني الله تعالى حينما خلق الإنسان، خلق المجتمع الإنساني، خلقه لأجل أن يتكامل. يعني الملائكة ما كانت على دراية حقيقية حينما سألت ربها بصورة الاعتراض، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، لأنها لم تلتفت بشكل دقيق إلى الحكمة. لذلك هي حينما التفتت إلى الحكمة قالت سبحانك، سبحت. والله تعالى يأمرنا فسبح، لأن هذا يرتبط بالحكمة، بالحكمة الإلهية، بأن الله حكيم، والحكيم الناظر إلى كل المشهد الكوني والوجودي هو الذي أعطى النصر وأعطى الفتح وجذب الناس. هذا يدل على حكمة المشروع ونجاح المشروع الإلهي، وهذا يضيء للإنسان الأمل. الأمل بتحقق الغاية والكمال الإنساني. فسبح. طب كيف أسبح وأنا أرى هذه اللوحة؟ نصر فتح دخول الناس أفواجها. كيف أسبح حينما أرى هذه اللوحة؟ لابد أن أثني عليها لأنها لوحة جمال. أسبح من خلال الثناء. وحينما أرى هذه اللوحة، هذه اللوحة تعنيني، النصر يعنيني، والفتح يعنيني، وانجذاب الناس يعنيني. هذه نعمة كبيرة. النصر من أكبر النعم، الفتح من أكبر النعم، انجذاب الناس من أكبر النعم. لابد أن أشكر. والكلمة التي تعبر عن الجامع بين الثناء والشكر هي الحمد. الحمد لله يعني يا رب أنا أثني على لوحة الوجود التي صنعتها وأنا أشكرك على صناعتها. هذا هو الحمد، الحمد لله. فسبح بحمد ربك. فسبح مش بحمد الله، بحمد ربك، الصفة التي تدل على أن هذا وكل ما حصل هو بربوبية الله وبإدارة الله وبتدبير الله. هو الرب المدبر المواكب لك في مسيرتك. فسبح بحمد ربك. وبعد أن تسبح بحمد ربك واستغفره. ليش واستغفره؟ شو خص مشهد النصر والفتح ودخول الناس بالاستغفار؟ استغفر ربك لأن الإنسان حينما يعيش النصر والفتح وانجذاب الناس قد يحصل عنده زهو، يساور قلبه نوع من الزهو. بعد النصر لابد أن تتواضع، لابد أن ترجع إلى الله سبحانه وتعالى. قد يكون الإنسان في داخل المعركة، في قلب المعركة، أثناء المعركة، قد يستبطئ في داخله النصر. ليش هالعملية ما نجحت؟ ليش هون سقطنا شهيد؟ قد يعبر البعض عن نوع من العتاب الداخلي لله. ليش هالأدفع على الشهداء؟ وليش هذا انجرح؟ وليش وليش؟ هذا ما يواكب الجهاد والكفاح. واستغفره. استغفر مما مضى من وسوسة قد تأتي إلى قلبك وأنت لا تدري كامل المشهد. واستغفره لأنك قد تكون مقصرا في حمد الله، لأن هذه النعمة عظيمة. أشكرك بلساني هذا وشكري لك يستدعي شكرا. فاستغفر ربك من التقصير الذي قد تدخل فيه لعدم إمكانك أن تشكر ربك. واستغفره إنه كان توابا. لماذا إنه كان توابا؟ مش إنه كان تائبا. يستخدم العبارة التي يستخدمها الله تعالى مع الذين يكثرون من الذنب، لعل ذلك إشارة إلى أنك أيها المؤمن حينما تنتصر عليك أن تتذكر أن الله تواب على العاصين. يعني عليك أن تسامح، يعني عليك أن تعفو، يعني عليك أن تفتح قلبك للناس. أليست هذه هي الأخلاقية التي حصلت في الألفان حينما استطاعت المقاومة بمدد الله سبحانه وتعالى أن تستنزل نصره؟ هذه المشهدية الثقافية التي حصلت في الأراضي التي كانت محتلة وأنعم الله تعالى علينا باستردادها واسترجاعها، ألم تكن تلك المشهدية هي الأجمل في هذا العالم؟ هي الأجمل من مشهديات من يتغنون بالحريات وبالديمقراطيات وبحقوق الإنسان؟ أجمل مما حصل في الثورة الفرنسية التي قتلت الآلاف المؤلفة بعد الثورة انتقاما، بينما في جنوب لبنان بعد التحرير كثرت العبارة وانشهرت أنه لم نرى من ضرب كف ممن ظلموا وممن اعتدوا وممن أساءوا، لأن هؤلاء المقاومين تربوا على مبدأ القرآن. أنه بعد النصر وبعد الفتح رباهم نبيهم وأئمتهم وعلماؤهم، أنهم لابد بعد كل هذا من أن يستغفر المجاهدون المقاومون ومجتمع الجهاد والمقاومة الله. كان النبي صلى الله عليه وآله، وإن احنا بذكرى النصر لابد أن نرددها، كان كثيرا ما يقول بعد النصر الذي ينزله الله تعالى عليه، كان يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي، إنك أنت التواب الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.